الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النوع الأول: الاكتساب بالأعيان النجسة عذاب استثني، وفيه مسائل ثمان. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من المقدمة التي ختمها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية بأن الاكتساب المحرم أنواع. نشرع اليوم بحمد الله تبارك وتعالى في النوع الأول، وهو التكسب بالأعيان النجسة. وليس المراد بالأعيان النجسة هنا خصوص الأعيان النجسة بالذات، وإنما يشمل الأعيان النجسة بالذات والأعيان النجسة بالعرض معا، لأنه سيذكر فيما بعد استثناء الدهن المتنجس للاستصباح به. ومن الواضح أن الدهن ليس نجسا بالذات، وإنما يتنجس بالعرض نظرا لطروء النجاسة عليه. من هنا قال: النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة عذا ما استثني، مثل الدهن الاستصباح بالدهن المتنجس، وفيه مسائل ثمان. هناك عدة استثناءات. المسألة الأولى: يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم. يقع الكلام في بيع الأبوال، والبول إما أن يكون للحيوان المأكول اللحم أو للحيوان غير مأكول اللحم. ومن الواضح أن البول يكون نجسا إذا توفر شرطان. الشرط الأول أن يكون للحيوان نفس سائلة، والشرط الثاني أن يكون غير مأكول اللحم. فبول الأسد والنمر والدب نجسون، لأن لهم نفس سائلة أولا، فإذا ذبحوا يشخب الدم، وثانيا لحرمة أكل لحومهم. بالتالي ما دام هذا البول نجس، هل يجوز بيعه وشراؤه أو لا؟ يقول المصنف: الحكم هو الحرمة لأدلة أربعة. الدليل الأول الإجماع، فلا خلاف في حرمة المعاوضة على بول غير مأكول اللحم. الدليل الثاني حرمة هذه المعاوضة وحرمة هذا البول بناء على الملازمة التي ذكرناها: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فهو حرم بول غير مأكول اللحم، وبالتالي يحرم ثمنه. الدليل الثالث النجاسة، لأن بول غير مأكول اللحم نجسون، فنلتزم بوجود الملازمة ما دام الشيء نجسا لا تجوز المعاوضة عليه. والدليل الرابع وهو الأهم أنه لا توجد منفعة محللة يعتد بها عند العقلاء بالنسبة إلى بول غير مأكول اللحم. ومن الواضح أنه إذا كان للشيء منفعة معتد بها عند العقلاء كان للشيء مالية، وأما إذا كان الشيء لا فائدة فيه عرفان لا فائدة فيه معتد عند العقلاء فلا مالية له، وإذا لم تكن له مالية ففي هذه الحالة تسقط ماليته وبالتالي لا يصح المعاوضة عليه. هذا تمام الكلام في الأدلة الأربعة. نعم استثني منها بول الإبل الجلالة التي اعتادت أكل العذرة عذرة الإنسان، أو بول الإبل الموطوعة التي وطأها الإنسان، وهذا يشير إلى أن المراد الأعيان النجسة بالعرض، لأن الإبل بالذات حلال أكلها، يحرم أكل لحمها إذا أصبحت جلالة أو موطوءة للإنسان. وبالتالي هل يجوز شرب بول الإبل الجلالة أو الموطوءة أو لا؟ وهل يجوز أكل بيع وهل يجوز أكل وهل يجوز شرب بول الإبل الموطوءة والجلالة أو لا؟ سنتكلم إن شاء الله في العبارة. العبارة يقول يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم عدا ما استثني. هنا الاستثناء هل هو للحكم وهو الحرمة يحرم المعاوضة، أو الاستثناء للمنفعة المعتد بها عند العقلاء؟ نقرأ الآن العبارة لكي نستظهر من ثنايا العبارة. قال المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر. هنا الحرمة هل هي حرمة تكليفية أو هي حرمة وضعية؟ يعني الآن لو بعت بول الأسان أو بول النمر أو الذئب هل أكون مأثوما فتكون الحرمة تكليفية، أو لا أكون مأثوما لكن لا يترتب النقل والانتقال، لأن بول الأسد والنمر والذئب لا مالية له فلا يحصل نقل وانتقال، لا ينتقل البول إليه والمال لا ينتقل إليه. هنا حينما قال يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم، هل ظاهر هذه العبارة الحرمة التكليفية تكون مأثوم إذا بعت بول الأسد، أو المراد الحرمة الوضعية يعني ماذا؟ فساد المعاملة وعدم النقل والانتقال، ماذا تقولون؟ بما أننا ندرس هنا كتاب المكاسب المحرمة فيكون ظاهر كلام الشيخ الأنصاري في الحرمة الوضعية لا الحرمة التكليفية، يعني لا يحصل نقل وانتقال. فكيف نلتزم أنه بمجرد بيع بول الحيوانات السبعية غير مأكولة اللحم يتحقق الإيه؟ هذا لا يلتزم به، وإن كان وجدت في بعض الشروح يلتزم بالحرمة التكليفية والوضعية معا، لكن ظاهر عبارة الشيخ الأنصاري في المكاسب بالنسبة إلى التحريم هو الحرمة الوضعية للحرمة التكليفية، وإن كان لفظ يحرم عادة تستخدم في الحرمة التكليفية للحرمة الوضعية. قال يحرم المعاوضة على، يعني ماذا يصير المعنى يحرم المعاوضة؟ يعني لا يترتب نقل وانتقال. يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم، الدليل الأول بلا خلاف ظاهر يعني الإجماع، ثاني لحرمته يعني لحرمة بول غير مأكول اللحم، ثالث ونجاسته ونجاسة بول غير مأكول اللحم. طبعا لحرمته إذا التزمنا بالنبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وبول غير مأكول اللحم حرام، كما أن أكل لحمه حرام، شرب بوله حرام، فإذا حرم شيئا حرم ثمنه. ونجاسته البول نجس لأنه غير مأكول اللحم وله نفس سائلة، ونلتزم بالملازمة بين نجاسة الشيء وحرمة المعاوضة عليه. هذه الأدلة الثلاثة تثبت الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. الأدلة الثلاثة الأول تثبت الحرمة التكليفية، الإجماع وحرمة الشيء ونجاسة الشيء تثبت الحرمة التكليفية، بخلاف الدليل الرابع. الدليل الرابع أن تكون له منفعة محللة مقصودة، فإذا لم تكن له منفعة محللة مقصودة انتفت ماليته، فإذا انتفت المالية لم تصح المعاوضة. الدليل الرابع يثبت الحرمة الوضعية ولا يثبت الحرمة التكليفية. هذا جيد أن تتأمل في كل دليل ومؤداه. هو عدم الانتفاع به بول غير مأكل اللحم منفعة محللة مقصودة. ما المراد مقصودة؟ يعني معتد بها عند العقلاء، يقصدها العقلاء. مقصودة يعني يقصدها العقلاء عادة، فيما عدا بعض أفراده يعني يستثنى منه بول غير مأكل اللحم بعض أفراده كبول الإبل الجلالة أو الموطوءة. هنا الاستثناء فيما عدا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول الاستثناء من الحكم حرمة البيع. الاحتمال الثاني الاستثناء من الانتفاع، يعني العقلاء لا ينتفعون بأبوال الإبل بأبوال غير مأكول اللحم، لكن العقلاء يستفيدون من أبوال الإبل الموطوعة وأبوال الإبل الجلالة. لاحظ العبارة، الاستثناء الأول هكذا: يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم فيما عدا بعض أفراده، بعض أفراد غير مأكول اللحم كبول الإبل الجلالة أو الموطوعة، فيصير يحرم المعاوضة على أبوال غير مأكول اللحم إلا أنه تجوز المعاوضة والمعاملة على بول الإبل الموطوعة أو الإبل الجلالة. هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني ليس الاستثناء من الحكم، وإنما الاستثناء من ما لا فائدة ولا منفعة فيه عند العقلاء، يعني أبوال غير مأكول اللحم لا فائدة فيها عند العقلاء إلا أبوال خصوص الإبل الموضوعة والجلالة، فإن العقلاء يقصدونها بالمنفعة. أيهما أصح، الاستثناء الأول أو الاستثناء الثاني؟
الاستثناء الثاني. وإن كان
الأول أو الثاني. بارك الله فيك، زين عبارة قالت بعد تصلح متن فقهين. المراد الاستثناء الثاني، يعني أبوال غير مأكول اللحم لا فائدة فيها مقصودة عند العقلاء إلا خصوص أبوال الإبل الموثوعة أو الإبل الجلالة، فإن العقلاء يرون أن لها منفعة مقصودة مع بقاء الحكم على الحرمة، مع أن فيها فائدة لكن تحرم المعاوضة عليها. وإن كان لو التزمنا بالأول لزم الثاني، أنه تحرم المعاوضة على أبوال غير مأكول اللحم إلا أبوال الإبل الموطوعة، فصير أيضا هناك استثناء للمنفعة. إذن ظاهر العبارة الاستثناء من المنفعة لا الاستثناء من الحرمة. لاحظ العبارة، وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة فيما عدا، يعني لفظة فيما عدا ترجع إلى عدم الانتفاع على القيد الأخير ولا ترجع إلى القيد الأول، يحرم المعاوضة. وهذا أيضا مقتضى الصناعة العربية، أن القيد يعود على أقرب وآخر المقاطع. فرعان، الأول في حكم ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه، والفرع الثاني سيأتي إن شاء الله وسيكون عن جواز بيع بول الإبل. عندنا في الروايات الإبل أبوالها خير من ألبانها، فإن بول الإبل فيه الشفاء والعافية يا جماعة، ويشرب للاستشفاء، لأن الإبل بولها بول مركز، والإبل يستطيع أن يعيش في الصحراء 3 أيام من دون ماء ولا أكل، يمشي 3 أيام عايش، فبوله مركز وفيه الشفاء. نتكلم اليوم إن شاء الله في الفرع الأول. من المعلوم أن بول الإبل يجوز بيعه وشراؤه، وفيه فائدة منفوعة وفيه منفعة مقصودة عند العقلاء، ولكن ما عدا الإبل مثل بول الحمير والبغال والخيول، هل يجوز بيعها أو لا؟ هي مأكولة اللحم، غير مأكول اللحم حكمه واضح مسلم، أما مأكول اللحم خصوصا الدواب الثلاث والبغال والخيول، البغال والحمير لتركبوها، هل يجوز بيعها أو لا؟ يوجد مسلكان. المسلك الأول، نجاسة بول هذه الدواب الثلاث، هناك من التزم بنجاستها. المسلك الثاني، طهارة هذه الدواب الثلاث. بناء على المسلك الأول، نجاسة هذه الأبوال الدواب الثلاث لخباثتها، لأنها من الخبائث، في هذه الحالة يحرم البيع، لأنه يحرم التكسب بالأعيان النجسة، وبالتالي لا يجوز بيعها. وأما إذا التزمنا بطهارتها، أن أبوال غير مأكول أبوال مأكول اللحم كالدواب الثلاث طاهرة، هنا يوجد قولان، قول بجواز البيع وقول بحرمة البيع. من قال بجواز البيع قال أنها طاهرة وتوجد منفعة محللة معتد بها عند العقلاء، ومن قال بعدم الجواز قال لندرة فائدتها ولأنها من الخبائث. هذا لب البحث ولب الفكرة. تبقى بعض المسائل من هنا وهنا نحاول أن نذكرها أثناء تطبيق العبارة. قال فرعان الأول: ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور، مثل بول الحمير والبغال والخيول. قال عند المشهور لأن هناك من يلتزم بنجاستها، الشيخ الطوسي في النهاية وابن الجنيد يلتزمان بنجاسة بول الحمير، مع أن الرأي المشهور أن بول الحمير طاهر وليس بنجس. لذلك قال عند المشهور في مقابل المشهور، قول الشيخ الطوسي في النهاية وابن الجنيد. يقع الكلام: هل يجوز شربه اختيارا أو لا؟ اضطرارا هذا مسلم يجوز الشرب، لكن هل يجوز الشرب اختيارا أو لا؟ إن قلنا بجواز شربها اختيارا كما عليه جماعة من القدماء والمتأخرين. من القدماء عندنا ابن الجنيد على ما في الدروس للشهيد الأول والسيد المرتضى في الانتصار، من المتأخرين ابن إدريس في السرائر والمحقق الحلي في المختصر النافع، الفاضل الآبي في كشف الرموز، المحقق السبزواري في كفاية الأحكام، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه كما في الانتصار للسيد المرتضى. يعني يجوز الشرب اختيارا بالإجماع، فالظاهر جواز بيعها. لماذا قال فالظاهر؟ ما جزم الشيخ الأنصاري، لم يجزم، قال فالظاهر جواز بيعها، يعني بناء على جواز شربها الظاهر جواز بيعها. لماذا قال لم يقل قطعا يجوز بيعها؟ الظاهر لماذا؟ لأنه يطبق ضابط كلية مع وجود احتمال آخر. قال الظاهر لأنه يطبق العمومات الكتاب: أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، تجارة عن تراض. هذه العمومات الثلاثة تنطبق على موردنا. يعني لو باع بول ما يجوز شربه وهو بول الحمار، هل تصح هذه المعاملة أو لا؟ الجواب من العمومات: أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، تجارة عن تراض. بما أن الضابط الكلية القرآنية تنطبق فنستظهر الجواز، ولكن يوجد احتمال للتحريم، يحتمل أن تنطبق عليها الآية المباركة ويحرم عليهم الخبائث، فيحتمل أن هذا البول مصداق للخبائث، فإذا كان مصداقا للخبائث لا يجوز. لذلك لم يجزم الشيخ الأنصاري، قال فالظاهر.
على هذا يكون بعض المطلق والمقيم، فلماذا لم يكون المطلق على المقيم؟
وين المطلق والمقيم؟
مطلق العمومات الثلاثة التي تكون وعلي الآية التي انخبرت هي مقيدة للعمومات.
مو معلوم هذا شيخنا، ليس معلوما، هذا يحتاج أنه في مورد واحد يكون هو موردا للعام وهو موردا للخاص. وهنا يكاد يكون من الواضح أن العام ينطبق ولا يشمله الخاص، يعني بعد وجود منفعة في بول ما هو جائز لا يصدق عليها أنه خبيث، واضح ولا؟ وبعبارة أخرى حمل الخاص على العام بعد إحراز وجود الخاص، هنا نحتمل وجود الخاص ما نحرز، نحتمل أنه من الخبائث ما نجزم أنه من الخبائث حتى نحمل العام على الخاص. واضح الجواب أو لا؟ قال فالظاهر جواز بيعها، هذا في المكاسب وغير جيد تستظهر كل عبارة. ليش؟ لماذا قال الظاهر؟ هذا مهم، هذا يعني تقرأ روح المطلب روح الفكرة. قال فالظاهر جواز بيعها، هذا الشق الأول، إن قلنا بماذا؟ بجواز شربها، وإن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخباثها، يعني بسبب استخباث هذه الأبواب، جماعة أخرى مثل المحقق الحلي في الشرايا الجزء الثالث والعلامة الحلي في المختلف والشهيد الأول في الدروس، ففي جواز بيعها قولا. الآن يشرح في القول الأول، وجه عدم جواز البيع وهو عدم وجود منفعة محللة. قال من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها، مقصودة يعني التي يقصدها العقلاء المعتد بها عند العقلاء. الآن دفع دخل مقدر، يقول هذه فيها منفعة نادرة، ماذا فيها منفعة نادرة نلتزم بالجواز. يجيب لا يمكن التعويل على المنفعة النادرة، المدار إما على المنفعة الدائمة أو المنفعة الغالبة، وإلا لو التزمنا بجواز المنفعة النادرة للزم تحليل كل الأشياء لأن لابد فيها منفعة نادرة. قال والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كل شيء بعد الجواز، حتى بيع الخمر والخنزير وهكذا وإلى آخره، لابد أن تكون له منفعة نادرة. هو التداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها على الأدوية والعقاقير، لأنه يوجب قياس كل شيء عليها على الأدوية والعقاقير، هذا أيضا دفع دخل مقدر ثاني. تقول الأدوية والعقاقير فيها منفعة وهذه الأبوال أيضا فيها منفعة كالأدوية والعقاقير، يقول إذا تلتزم بهذه الأمور ستحلل الكثير من الأشياء لأنها ستشترك مع الأدوية والعقاقير في المنفعة النادرة، لأنه يوجب قياس كل شيء عليها للانتفاع به في بعض الأوقات. ومن أن المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة المسوغة المجوزة للشرب كافية في جواز البيع، هذا وجه جواز المعاوضة، ما دامت منفعة ظاهرة وغالبة فهذا يكفي. والفرق بينها وبين ذي المنفعة الغير مقصودة حكم العرف بأنه لا منفعة فيه، يعني المدار تحكيم العرف، العرف يرى أن أبوال الإبل فيها منفعة مقصودة، وأما أبوال الحمير فهي من الخبائث ولا منفعة فيها مقصودة، وإن كان فيها منفعة نادرة لكن لا يقصدها العقلاء عادة. الفرق هو تحكيم العرف. وسيجيء الكلام في ضابطة المنفعة المسوغة للبيع، ثم الآن يتكلم في مطلب مهم، هل يمكن أن نستفيد من هذه الرواية المشهورة إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه أو لا؟ يقول يمكن أن نستفيد من هذا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا استفدنا منها في هذه الحالة، إذا التزمنا بتحريم بول غير الإبل من مأكول الله في هذه الحالة نلتزم بحرمة المعاوضة، وإذا التزمنا بالجواز التزمنا بجواز المعاوضة. ثم يناقش في هذه الرواية، يقول أولا هذه الرواية ضعيفة السند، ثانيا هذه الرواية أعرض عنها الأصحاب، وثالثا وردت هذه الرواية بلفظ آخر، إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. إذا التزمنا بهذه الرواية إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، يلزم تخصيص الأكثر. أنت الآن ما يجوز تأكل الإسمنت لكن يجوز تبيعه، ما يجوز تأكل الطين، ما يجوز تأكل الرمل، ما يجوز تأكل الخشب، ما يجوز تأكل أصلا أكثر الأشياء اللي تباع وتشترى لا يجوز أكلها. إذا بتلتزم إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، يلزم تخصص الأكثر. أكثر الأشياء التي تأكلها مو محرمة، محرم أكلها، السفر محرم أكلها، لكن ثمنها جائز. فإذا التزمنا بهذه الرواية يلزم تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر قبيح عند العقلاء. واضح الفكرة أو لا؟
يعني قد يقال من صرف هذا الرواية قابلة للأكل،
ولا تزعل، والأمور القابلة للأكل أكثر الحيوانات، وأكثر الحيوانات محلل أو محرم؟ أكثر الحيوانات محرم، الفيل والدب والذئب والنمر. إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، هذا ما يجوز تأكلها، لكن تلتزم بحرمة بيعها، ما يلتزمون بحرمة بيعها إذا كان فيها منفعة معتد بها عند العقلاء. أنا ذكرت الإسمنت وكذا لوضوحه. بارك الله بكم. نعم، يمكن أن يقال إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وكذلك الخبر المتقدم عند عام الإسلام في هذا المضمون، يدل على أن ضابطة المانع تحريم الشيء اختياران، المدار على تحريم الشيء حال الاختيار لا حال الاضطرار، وإلا حال الاضطرار ما أكثر الأشياء التي تحرم. وإلا يعني لو نظرنا إلى الشيء المحرم اضطرارا فلا حرام إلا وهو محلل عند الضرورة. والمفروض حرمة شرب الأبوال اختيارا، والمنافع الأخرى غير الشرب لا يعبأ بها جدا، يعني لا يعتنى بها جدا يعني واقعا، فلا ينتقض بالطين المحرم أكله. الآن المطلب الأخير عمل مقايسة بين بول غير مأكول، بين بول الحمير والبغال وغيرها من ما يؤكل لحمه غير الإبل، ومقارنتها بأحد أمرين: المقارنة الأولى بالطين، المقارنة الثانية بالأدوية والعقاقير. لاحظوا معي كيفية المقايسة والجواب. نقول: لماذا لا يجوز بيع بول الحمير؟ حالها حال الأدوية والعقاقير، وبالتالي كما أن الأدوية والعقاقير دواء، كذلك بول الحمار دواء، فكما يجوز بيع الأدوية والعقاقير عند المرض لا عند السلامة، كذلك يجوز بيع بول الحمير عند الاستشفاء وعند التداوي. والجواب: يقول الشيخ رحمه الله: نحن جوزنا بيع الأدوية والعقاقير عند المرض لا للضرورة، وإنما لتبدل العنوان، وهو النفع والضر. نقول: تناول الدواء عند السلامة ضرر، وتناول الدواء عند المرض نفع. واضح ولا؟ إذن العنوان متغير، العنوان انقلب، بخلاف بول الحمير. بول الحمير مو أنه تناوله عند السلامة ضرر وعند المرض نفع، لا، الدعوة أنك تقول أنه لا يجوز شربه اختيارا ويجوز اضطرارا. إذا هذا قياس مع الفارق، العنوان مختلف، في الأدوية الكلام غير، نفع وضار، وفي بول الحمير أنت تدعي الضرورة. وأما المقايسة الأولى أنه بول الحمير كبيع الطين، الطين لا يجوز أكله لكن يجوز بيعه، لأن الطين تستفيد منه في البناء وفي الناقش وفي النحت، فكذلك نلتزم بالنسبة إلى بول الحمير، نقول لا يجوز أكله كالطين، لا يجوز أكله، ولكن يجوز بيعه وشراؤه لوجود أغراض ومنافع محللة. والجواب هذا قياس مع الفارق، لأن ظاهر المنفعة من البول الأكل، وأما الطين فليست المنفعة الظاهرة فيه هي الأكل، المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل من البناء والنحت. فقياس بيع بول الحمير على الطين قياس مع الفارق. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال: فلا ينتقض بالطين المحرم أكله، تقول كما أن الطين لا يجوز أكله لكن يجوز بيعه، فكذلك بول، كذلك بيع أبوال غير مأكول اللحم، أبوال مأكول اللحم غير الإبل، نلتزم بحرمة شربها مع جواز بيعها. فإن المنافع الأخرى للطين من بناء ونحت أهم وأعم من منفعة الأكل المحرم للطين، بل لا يعد الأكل من منافع الطين بخلاف البول، فإن المنفعة الظاهرة فيه هي الشرب. فالنبوي دال على أنه إذا حرم الله شيئا بقول مطلق، لاحظ الرواية ماذا قالت؟ إن الله إذا حرم شيئا، لم تقل إذا حرم أكل شيئين، إذن يبحث الرواية بكلتا الصورتين، بقول مطلق أو بتقييدها بالأكل. فالنبوي دال على أنه إذا حرم الله شيئا بقول مطلق، يعني من دون تقييده بالأكل، بأن قال يحرم الشيء الفلاني حرم بيعه، لأن تحريم عينه إما راجع إلى تحريم جميع منافعه، هذا الشق الأول، أو إلى تحريم أهم منافعه، هذا الشق الثاني، وذكرنا إليكم شق ثالث في الدرس السابق، وهو التحريم بلحاظ منافعه النادرة، قلنا هذا لا يلتزم به أحد. هي الذي يتبادر عند الإطلاق بحيث يكون غيره غير مقصود منه. وعلى التقديرين، المنافع جميع المنافع أو المنافع الغالبة، يدخل الشيء لأجل ذلك فيما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة. والطين لم يحرم كذلك، لا لهذا العنوان، بل لم يحرم إلا بعض منافعه الغير مقصودة منه وهو الأكل، وأما سائر منافع الطين محللة من بناء ونحت وغير ذلك. بخلاف الأبوال فإنها حرمت كذلك جميع المنافع بما فيها الأكل، فيكون التحريم راجعا إلى شربها، لأن المنفعة الظاهرة للأبوال هي الشرب، وغيره من المنافع غير الشرب من منافع الأبوال في حكم العدد، ما عادة مثلا يبنون بالأبوال، وإن كان البناء يقولون إذا أنت تخلي البول في الجاص يكون يتماسك أقوى من الماء. وبالجملة على العموم فالانتفاع بالشيء حال الضرورة منفعة محرمة في حال الاختيار لا يوجب جواز بيعه. المدار على أنه حال الاختيار لا حال الاضطرار. النقض الثاني ولا ينتقض أيضا بالأدوية المحرمة في غير حال المرض لأجل الإضرار، لأن حلية هذه الأدوية في حال المرض ليست لأجل الضرورة بل لأجل تبدل عنوان الإضرار بعنوان النهار. ومما ذكرنا يأتي عليه الكلام، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.